الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا.
حسبك. هذه الآيات الكريمة من سورة هل أتى على الإنسان جاءت بعد قوله جل وعلا متكئين على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. الآيات. ويسقون فيها الموصوفون بقوله جل وعلا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ويسقون فيها، فيها الضمير يعود إلى الجنة أو إلى الأكواب المذكورة من قبل. يسقون فيها أي في الجنة كأسا، والكأس هو الكوب الذي فيه شراب الخمر، يعني ما يقال له كأس إلا إذا كان فيه خمر، أما إذا لم يكن فيه خمر فيقال له كوب أو إناء ونحو ذلك. ويسقون فيها كأسا، يسقون فيها أي في الجنة كأسا من الخمر. ويصح أن يقال ويسقون فيها أي في الأكواب، بالآنية المذكورة في قوله تعالى ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا. ويسقون فيها أي بالآنية من الأكواب كأس يعني خمر. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، مزاجها يعني خلطها ونكهتها ورائحتها وطعمها زنجبيلا. والزنجبيل له رائحة حسنة ومحبب إلى العرب، والكافور فيه متصف بصفة البرودة بارد، والزنجبيل فيه شيء من الحرارة اللطيفة ورائحته حسنة. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. والزنجبيل في الجنة ليس كالزنجبيل في الدنيا، بل كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من المفسرين ما في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، يعني الاسم، وإلا المادة تختلف اختلافا عظيم، لأن الزنجبيل في الدنيا حار، في شيء من الحرارة وفي شيء يؤثر في الحلق وفيه ألياف وفيه كذا. أما زنجبيل الجنة فهو خال من جميع الآفات والنقائص. يقول: ما في الجنة من الأشجار والثمار والقصور والنساء والحور والمأكولات والمشروبات والملبوسات لا يشبه ما في الدنيا إلا في مجرد الاسم. لكن الله جل وعلا يرغب عباده ويشوقهم بذكر ما يناسبهم في الدنيا وما تعودوه. عينا فيها تسمى سلسبيلا، عينا فيها في الجنة، عينا منصوب على أنها بدل من كأس، ويسقون فيها كأسا. هذا الكأس وصفه من عين فيها تسمى سلسبيلا، ويصح أن يكون منصوب بنزع الخافض، يعني نزع حرف الجر. عينا يعني الأصل فيها من عين فيها تسمى سلسبيلا، من عين، فلما نزع الخافض الذي هو الجار حرف الجر انتصب. ويصح أن يكون منصوب بفعل مقدر تقديره يشربون عينا أو يسقون عينا. فيها تسمى سلسبيلا، هذه العين تسمى، يعني وصفها واسمها وصفتها سلسبيل، والسلسبيل هو السلس السهل المرور على الحلق والفم، السهل في الهضم، السهل في المعدة، يعني سلسبيل يعني سلس. تقول هذا سلس بمعنى يعني منقاد سمح سهل. والمراد به شراب لذيذ، قال شراب سلسبيل يعني لذيذ. قال ابن الأعرابي: لم أسمع السلسبيل إلا في القرآن. وقال مكي: هو اسم عجمي نكرة، فلذلك صرف وزنه مثل در دبيس، ومعنى تسمى يعني توصف هذه العين بأنها توصف بأنها سلسبيل. قال مقاتل: سميت سلسبيلا لأنها تسيل عليهم في الطرق وفي منازلهم، تنبع من أصل العرش من جنة عدن إلى أهل الجنان. يعني سلسبيل بمعنى سلس مستساغ ذوقه وشربه، أو سلسبيل بمعنى أنها منقادة يوجهونها حيث شاءوا، يعني ليس لها أخدود محدد، وإنما من حيث أرادها المؤمن جاءته، إن كان في المكان هذا أو المكان الآخر أو في أي مكان، تنبع إليه من حيث أراد. قال البغوي: وشراب الجنة في برد الكوثر الكافور، وطعم الزنجبيل، وريح المسك من غير لذع، يعني من غير حرارة، عينا فيها تسمى سلسبيلا. هذا تشويق من الله جل وعلا لعباده المؤمنين للاجتهاد في الطاعات والحذر والبعد عن المعصية ليرد هذه الموارد العظيمة. اقرأ.
يقول تعالى: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، أي ويسقون يعني الأبرار أيضا في هذه الأكواب كأسا أي خمرا كان مزاجها زنجبيلا، تارة يمزج لهم الشراب بالكافور وهو بارد، وتارة بالزنجبيل وهو حار ليعتدل الأمر. وهؤلاء يمزج لهم من هذا تارة ومن هذا تارة. وأما المقربون فإنهم يشربون من كل منها صرفا كما قال قتادة وغير واحد، وقد تقدم قوله جل وعلا: عينا يشرب بها عباد الله، وقالها هنا: عينا فيها تسمى سلسبيلا، أي الزنجبيل عين في الجنة تسمى سلسبيلا. قال عكرمة: اسم عين في الجنة. وقال مجاهد: سميت بذلك لسلاسة مسيلها وحدة جريها. وقال قتادة: عينا فيها تسمى سلسبيلا، عينا سلسة مستقيد ماؤها. وحكى ابن جرير عن بعضهم أنها سميت بذلك لسلاستها في الخلق، واختاره وأنها تعم ذلك كله.
ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. لما بين جل وعلا شرابهم، شراب أهل الجنة، والآنية التي يشربون بها، بين جل وعلا صفة من يقدم لهم هذا الشراب، لأن الطعام والشراب يشتهى أكثر بتقديم من الأحسن، بخلاف ما إذا قدم الطيب إنسانا مكروه فإنه تقل قيمته عند الإنسان. يعني كأس يشربه ممن يوده ويحبه ويرتاح له يتلذذ به أكثر من أن يقدمه له إنسان يكرهه. يقول تعالى: ويطوف عليهم ولدان مخلدون. يطوف عليهم يعني يدورون عليهم ويترددون عليهم. ولدان، الولد يعني دون سن البلوغ، في وقت جماله وحسن منظره ولطافته. جمع ولد ولدان. مخلدون، قيل مخلدون يعني لا يموتون، وقيل مخلدون يعني على هذه الصفة ما يكبرون، وقيل مخلدون بمعنى محلون يعني عليهم حلية. ولا منافاة بينها، فيكون مخلدون لا يموتون لأن ما في الجنة لا يبلى ولا يموت. مخلدون يعني مستمرون على هذه الصفة وعلى هذه الحال، لا يهرمون ولا يكبرون. مخلدون بمعنى محلونهم بلا حلية، فيهم الجمال ويحلون زيادة على ذلك. ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. من هؤلاء الأولاد الولدان المخلدون؟ قيل هم أولاد المؤمنين، الأولاد الذين ماتوا صغارا يكونوا في الجنة في خدمة أهليهم، هذا قول ضعيف. وقيل المراد ولدان خلقهم الله جل وعلا في الجنة لخدمة المؤمنين، مثل الحور العين، يعني خلقوا هكذا ولم يكونوا عن ولادة. وقيل هؤلاء الولدان هم من أولاد الكفار الذين ماتوا صغارا علم الله جل وعلا أنهم يؤمنون لو كبروا فيكونون خدما للمؤمنين في الجنة. وقال كما أنهم لو كانوا أحياء في الدنيا فهم ممكن أن يكونوا خدما للمؤمنين، يسبون أولاد الكفار يسبون في الدنيا فيكونوا خدما للمؤمنين، فإذا ماتوا صغارا جعلهم الله جل وعلا خدما للمؤمنين في الجنة. وقال بعض المفسرين رحمهم الله لا أقول كذا ولا كذا ولا كذا، وإنما أقول الله أعلم بحالهم، لأنه لم يرد في القرآن ولا في السنة الصحيحة بيان لحالهم، ما هي نشأتهم، هل خلقوا في الجنة هكذا أم أنهم من أولاد المؤمنين أم من أولاد الكفار. والأقرب والله أعلم أنهم ليسوا من أولاد المؤمنين، لأن أولاد المؤمنين معهم في الجنة ولا يكونوا خدما لأهليهم، كما قال الله جل وعلا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. فالله جل وعلا يلحق الأولاد بالآباء لتقر أعين الآباء. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. اللؤلؤ يكون منثور ويكون منظوم ويكون مكنون، فوصف الله جل وعلا نساء أهل الجنة باللؤلؤ المكنون، ووصف الولدان بأنهم باللؤلؤ المنثور. ولكل وصفه يناسبه، فالمنثور المبثوث على البسط، وهو في جماله أكثر من لو كان منظوم مرصوص بعضه على بعض، ولأن هؤلاء مهيئوا للخدمة والذهاب والمجيء والحركة، فالمنثور أقرب وصف لهم. ولما كانت النساء الحور العين ما هيئت للخدمة وإنما هيئت للاستمتاع والفرش، ناسب وصفها بالمكنون دون المنثور ودون المنظوم. مكنون يعني محفوظ مغطى، ليس مبتذل، بخلاف الولدان هؤلاء فهم للخدمة فهم مثل اللؤلؤ المنثور، والنثر سرعة الحركة وعدم الثقل في المكان، يعني أنه يتحرك سريع، فهو مطلوب للخدمة فناسب وصفه بهذه الصفة لجمالهم وحسن منظرهم وبشاشتهم وحسن رونقهم وغير ذلك من صفاتهم التي لا يتصورها المرء في الدنيا. إذا رأيتهم، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل من تتأتى منه الرؤية إذا دخل الجنة، لكل مؤمن دخل الجنة، يعني إذا رأيتهم أو إذا رآهم المؤمن حسبهم وظنهم لؤلؤ منثور. وقد ورد في الحديث أن للمؤمن خدم في الجنة بكثرة، وقد يكون للرجل وهو أدنى أهل الجنة من الخدم 100 من 1000 من الولدان كلهم يخدمونه. عن أبي عمرو قال: إن أدنى أهل الجنة منزلا من يسعى عليه 1000 خادم، كل خادم على عمل ليس عليه صاحبه. وتلا قوله تعالى: إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، يعني خدم المؤمن إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثور. والواحد والاثنين والعشرة ما يقالوا مثل اللؤلؤ المنثور إلا إذا كانوا كثرة، وهذا أدنى أهل الجنة منزلة له 1000، وكل واحد من هؤلاء 1000 له وظيفة، يعني ما يتسابقون على وظيفة واحدة يحصل فيه تسابق أو تنافس بينهم أو نحو ذلك، بل لكل واحد عمل يخصه. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وإذا رأيت ثم ظرف مكان للمكان المشار إليه بالبعد، ثم ظرف مكان مختص بالبعد، يعني بعد المنزلة وعلوها. ثم رأيت نعيما، يعني يتنعم فيه العبد المؤمن في الجنة ما يتصوره الإنسان في الدنيا، كما جاء في الحديث أن الله جل وعلا يقول: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما يخطر على البال منتهى نعيم أهل الجنة. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما عظيما وملكا كبيرا، ملك واسع عظيم. وقد جاء في الحديث الصحيح أن آخر من يخرج من الجنة يخرج من النار، وآخر من يدخل الجنة يكون له ملك الدنيا وبعشرة أضعافه. تصور ملك الدنيا من يوم وجدت إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وعشرة أضعافها، فالتيجان على رؤوسهم وسعة ملك العبد المؤمن في الدنيا بمسافة 2000 سنة، ويرى أقصاه كما يرى أدناه. يعني أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا، أو يقال مثلا بعد هذه المسافة ما الحاجة إليه ولما، وقد يكون فيها مشقة الذهاب والمجيء إليه ونحو ذلك. هذا لا يقاس بأمور الدنيا، لأن العبد المؤمن في الجنة له الراحة والنعيم الكامل والملك العظيم الواسع، وليس فيه مشقة ولا تعب.
ويطوف عليهم ولدان مخلدون، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، أن يطوف على أهل الجنة للخدمة ولدان من ولدان الجنة مخلدون، أي على حالة واحدة مخلدون عليها،
لا يستمرون على هذه السن ما يكبرون.
نعم. لا يتغيرون عنها، لا تزيد أعمارهم عن تلك السن. ومن فسرهم بأنهم مخرصون في آذانهم الأقرطة فإنما عبر عن المعنى بذلك لأن الصغير هو الذي يليق له ذلك دون الكبير. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، أي إذا رأيتهم في انتشارهم في قضاء حوائج السادة وكثرتهم وصباحة وجوههم وحسن ألوانهم وثيابهم وحليهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. ولا يكون في التشبيه أحسن من هذا، ولا في المنظر أحسن من اللؤلؤ المنثور على المكان الحسن. قال قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو: ما من أهل الجنة من أحد إلا يسعى عليه ألف خادم، كل خادم على عمل ما عليه صاحبه. وإذا رأيتهم، أي وإذا رأيت يا محمد ثم، أي هناك يعني في الجنة ونعيمها وسعتها وارتفاعها وما فيها من السرور، رأيت نعيما وملكا كبيرا، أي مملكة لله هناك عظيمة وسلطانا باهر. وثبت في الصحيح أن الله تعالى يقول لآخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا إليها: إن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. وروي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أدنى أهل الجنة منزلا لمن ينظر في ملكه مسيرة 2000 سنة ينظر إلى أقصاه كما ينظر إلى أدناه. فإذا كان هذا عطاؤه تعالى لأدنى من يكون في الجنة، فما ظنك بمن هو أعلى منزلة وأحظى عنده تعالى؟
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: أثناء التسبيح هل أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، أم أقولها بدون يحيي ويميت؟
وردت في بعض الأحاديث يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، ووردت بدونها، فإذا قلت يحيي ويميت فلعله أولى وأحسن، لأن فيها زيادة ثناء على الله جل وعلا.
يقول السائل: هل يجوز لي أن أنظر في وجه أختي زوجتي أو أن أصافحها؟
لا يجوز أن تنظر إلى وجه أخت زوجتك ولا أن تصافحها، لأنها أجنبية منك فلست محرما لها، ولا يسوغ أن ينظر المسلم إلى وجه امرأة إلا من محارمه، وأخت الزوجة أجنبية أو ماتت في عصمتك فلك أن تتزوج أختها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له، كان يبايع الرجال مصافحة ويبايع النساء كلاما فقط، ما كان يصافح النساء عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز للرجل أن يصافح أخت زوجته، ولا يصافح زوجة أخيه، ولا يصافح ابنة العم ولا ابنة الخال، ولا زوجة العم ولا زوجة الخال، لأن هؤلاء كلهن أجنبيات.
يقول السائل: من ترك التكبير ورفع اليدين في الطواف هل يخل به؟
التكبير يستحب ويصح الطواف ولو لم يكبر إذا بدأ بمحاذاة الحجر الأسود وانتهى بمحاذاة الحجر الأسود صح طوافه، لكن إذا كبر فهو أكمل، لأن التكبير ذكر لله جل وعلا. ورفع اليدين، لا، اليدان لا ترفع معا، وإنما إشارة باليد اليمين عند البدء بالطواف، تشير باليد اليمين فقط إشارة، لأنه إذا قبلت أو استلمت ما يحتاج إلى إشارة، إن هذا المطلوب. ما تيسر التقبيل ولا الاستلام تشير إليه إشارة باليد اليمين فقط، وليس كتكبير الصلاة كما يفعل البعض من الإخوة جهلا، وإنما الإشارة باليد فقط، والموضوع موضوع إشارة وليس موضوع رفع يدين.
يقول السائل: ما حكم تكلم الخطيب مع مخطوبته بالهاتف بلا حاجة؟
لا بأس، المكالمة بالتليفون لا تؤثر، إنما ما يجوز له الخلوة بها قبل أن يعقد عليها، ما دامت مجرد خطبة أو تواطؤ على الزواج أو نحو ذلك هذا يحرم الخلوة بها. وإذا أحب أن يراها مثلا ليعزم على الزواج بها يراها بدون خلوة، لأنه ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فلا يجوز للمرء أن يخلو بالمرأة على نية أنه سيخطبها أو سيعقد عليها، لا يحرم هذا، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وقد يقعان في الفاحشة إذا خلا أحدهما بالآخر والشيطان ثالثهم. وإنما المخاطبة بالتلفون عما يرغب فيه الرجل أو ما ترغب فيه المرأة قبل العقد، مثلا يقول إني أريد كذا وكذا وهي تقول أريد كذا وكذا، مثلا تفاهم فيما بينهم بالتلفون، فلا بأس بهذا ما دام حصل التواطؤ على الزواج ولم يحصل العقد بعد، أما إذا حصل العقد فهي زوجته.
يقول السائل: في بلدي بدع كثيرة وفيه شرك، وأنصحهم إلا أنهم لا يستفيدون بنصيحتي، فماذا أفعل معهم؟
لا تيأس أخي، استمر معهم ولا تتركهم من باب اليأس أنهم لن يستفيدوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يقسم عليه الصلاة والسلام بربه وهو الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، وما ينطق عن الهوى، يقسم بأن الله إذا هدى بسببك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، الإبل الحمر العظيمة الجميلة المرغوب فيها. ولا تيأس، وقد لا يستجيب لك في أول الأمر، يرى الله جل وعلا وهو أعلم صبرك وتحملك ومجاهدتك لنفسك ولهم، ثم يستجيبون بعد هذا إذا أراد الله لهم الخير. وقد تكون استجابتهم لدعوتك بعد انتقالك عنهم وبعدك أو بعد موتك، ويجري لك الأجر بعد موتك، يعني يتذكرون أنك قلت لهم كذا وكذا، وأنك ما قلت لهم ذلك إلا نصحا ورغبة في الخير لهم وكذا، فيستجيبوا لدعوتك ولو بعد سنين. فلا تيأس، وحسن خلقك معهم وتلطف بهم، كما قال الله جل وعلا: لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام لما أرسلهما إلى فرعون الذي هو أعتى وأشقى خلق الله في وقته، قال الله جل وعلا لهما: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والله جل وعلا يعلم أزلا أن فرعون لا يتذكر ولا يخشى، أنه يعلم ذلك جل وعلا قبل أن يخلق فرعون، يعلم أنه لا يتذكر ولا يخشى. لكن الله جل وعلا يعلم عباده اللطف واللين في الدعوة إلى الله والرفق، ويقول جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم ولكل من اقتدى به: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. كفار، جادلهم بالتي أحسن، لا تجادلهم بالسوء. فاللطف واللين في الدعوة إلى الله جل وعلا والصبر والمصابرة والتحمل وعدم الانتصار للنفس وعدم الانتقام لنفسه، بهذا تحصل الهداية بإذن الله. يقول الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الصبر والتحمل بالدعوة إلى الله جل وعلا.
يقول السائل: في بعض الأحيان أصلي على سجادة فيها بعض الغبار فيسبب لي العطاس عند السجود، هل يجوز لي أن أسجد على شماغي أو على إحرامي؟
لا حرج عليك أن تسجد على شماغك ولا أو على حرامك أو على سجادة أو نحو ذلك، لا حرج والحمد لله. فلذا كان سجودك على الغبار ونحو ذلك يسبب لك العطاس أو الزكام أو التعب، فاتخذ وقاية عن ذلك.
يقول السائل: لم أرمي في اليوم 12، وقالوا بأن علي شاة لفقراء الحرم، فمن هم فقراء الحرم؟
فقراء الحرم هم الفقير الذي تجده في مكة، كل فقير موجود في مكة يعتبر من فقراء الحرم. يعني ليس فقراء الحرم المراد المولدون في الحرم أو الموجودون من سنوات أو المقيمون في الحرم، حتى لو كان وصل الحرم، وصل مكة قبل ربع ساعة، يعتبر ما دام فقير من فقراء الحرم، يعني أنها للفقراء في مكة.
يقول السائل: وضعت نعالي في مكان في الحرم وعند خروجي لم أجدها ووجدت شبيهة بها في مكانها، فهل آخذها؟
لا يا أخي، ما يجوز لك أن تأخذها، لأن من أخذ حذاءك ظلمك وأخطأ عليك، فأنت لا تظلم غيرك، واستخلف بها الله والله يخلف عليك إن شاء الله. ولا يجوز للمسلم أن يتساهل في أخذ مال غيره، ولا يأخذها على نية أنه يتوضى بها ويعيدها كما يفعل بعض الناس، هذا خطأ وهذا تعدي. ثم إن صاحبها قد يأتي إليها في وقت أنت أخذتها للوضوء فلم يجدها فذهب، فجئت أنت وظننت أنك رددتها مكانها بينما حرمت صاحبها منها، لأن صاحبها يمر ليأخذها فلم يجدها يذهب، فتكون متسبب في حرمان صاحبها منها. فلا يجوز للإنسان أن يتعدى على مال غيره وإن قل، ما دام أنه يظن أن صاحبه له به حاجة، بخلاف المرمي المتروك فهذا لا بأس عليك أن تنتفع به.
يقول السائل: هل يجوز للطبيب أن ينظر إلى النساء المريضات؟
للطبيب أن ينظر إلى المكان الذي يريد علاجه، وله أن يلمسه إذا كان يستفيد من لمسه تخصيص الداء وتحديد الدواء. أما أن ينظر إلى مكان لا حاجة له فيه للعلاج فلا يجوز له، ولا يجوز له أن يمس شيئا لا صلة له بالعلاج، لأنه كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة لا تحل له، هو سيعالج موضع من جسدها ما يجوز له أن يصافحها، ولا يجوز أن يرى منها الشيء الذي لا حاجة إليه في العلاج، له أن ينظر في مكان العلاج الذي يريد علاجه فقط.
يقول السائل: امرأة كانت كافرة وأسلمت وأولياؤها كفار، فمن يتولى تزويجها؟
إذا أسلمت ولم يكن أحد من أوليائها مسلم، فإن كانت في بلاد إسلامية فالحاكم الشرعي يتولى العقد لها، يكون هو وليها، فالحاكم ولي من لا ولي له، يقول صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل. فإن اشتجروا، يعني تنازع الأولياء، فالسلطان ولي من لا ولي له، يعني إذا رفض الأولياء لهم مسلمون رفضوا تزويجها بالكفر وهي رغبت فيه ولم يذكروا مبررا لمنعهم ورفضهم، فالقاضي يتولى تزويجها بعد دعوة الأولياء وأخذ الإقرار عليهم بالرفض. إذا كانت في بلاد غير إسلامية وليس فيها قضاء شرعي، قال بعض العلماء: المكاتب الإسلامية ومكاتب الدعوة في تلك البلاد تتولى تزويج المرأة التي لا ولي لها مسلم، ولا يجوز أن يتولى تزويجها كافر، ما يتولى تزويجها أبوها أو أخوها أو ابنها إذا كان كافر، فالكافر لا ولاية له على المرأة المسلمة، فيتولى تزويجها الحاكم الشرعي، فإذا لم يكن في البلاد حاكم شرعي فيتولى تزويجها من يتولى أمور المسلمين هناك كالمكاتب الإسلامية في البلاد في بلاد الكفار.
يقول السائل: يقول تعالى في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم، وقال في سورة الإنسان: ولدان مخلدون، فكيف التوفيق بين الاثنتين؟
ما في تعارض، أولاد جمع، أولاد يوصيكم الله في أولادكم، أولادكم من البنين والبنات، من الذكور والإناث، يوصيكم الله جل وعلا بهم في أن تعطوهم حقهم ولا تفضلوا بعضهم على بعض، وتحسنوا إليهم فيما يجب عليكم الإحسان نحوهم. قال العلماء: الله جل وعلا ألطف بالأولاد من الوالدين، وألطف بالوالدين من الأولاد، ولهذا وصى الله جل وعلا الوالدين بالأولاد، ووصى جل وعلا الأولاد بالوالدين. وأما الآية التي معنا في سورة الإنسان: ويطوف عليهم ولدان مخلدون، فهذه ولدان جمع لولد، أولاد صغار في سن واحدة في سن محددة، المراد بهم يخدمونهم في الجنة.
يقول السائل: إذا كنت أصلي بالمسجد الحرام وأمامي الكعبة، هل أنظر إلى موضع السجود أم إلى الكعبة؟
إذا كنت تصلي حول الكعبة فانظر إلى موضع السجود كحالك في أي مكان، لأن النظر إلى موضع السجود أجمع للفكر وأبعد عن تشتت النظر وأقرب للخشوع، فالنظر إلى موضع السجود.
يقول السائل: هل هناك شيء في استخدام ماء زمزم في الطعام والشراب وطبخه؟
لا حرج في استعمال ماء زمزم في الطعام والشراب والتسخين على النار وغير ذلك، إنما منع بعض العلماء رحمهم الله من استخدام ماء زمزم في غسل النجاسة أو في مثل الاستنجاء، قالوا تكريما له وتنزيها، وبعض العلماء أجاز ذلك للحاجة عند الحاجة إلى ذلك، وقالوا ليس ماء زمزم بأشرف ولا أكرم من الماء النابع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله عنهم استعملوا هذا الماء النابع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أغراضهم.
يقول السائل: هل يكفي أن يصوم المرء يوم عاشوراء فقط أم يلزمه صيام يوم قبله أو بعده؟
النبي صلى الله عليه وسلم رغب في صيام أيام الكثير الأيام الكثيرة من شهر محرم، فقال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، رواه مسلم. فصيام أيام كثيرة من محرم مستحب، فإذا لم يتمكن فلا يفرط في صيام يوم عاشوراء ويوم قبله أو يوم بعده، أو يصوم يوما قبله ويوما بعده. فإن لم يتمكن وشق عليه فلا يفرط في صيام يوم عاشوراء، يصومه ولو وحده، لأن صيام يوم عاشوراء مستحب وسنة وليس بواجب، وصيام يوم قبله أو يوم بعده أو يوم قبله ويوم بعده مستحب، فإذا تمكن من الإتيان بهذين فحسن، وإذا لم يتمكن كأن يكون في عمل ونحو ذلك فيصوم يوم عاشوراء ولا يفرط فيه، وإن تركه لسفر أو مرض وكان من عادته أن يصومه فإن الله جل وعلا بفضله وإحسانه يكتبه لعبده، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فيستحب الإكثار، فإن لم يتمكن فلا أقل من أن يصوم ثلاثة أيام عاشوراء ويوما قبله ويوما بعده، أو أحدهما يوما قبله أو يوما بعده، أو يصوم يوم عاشوراء وحده، ولا حرج في هذا كله والحمد لله.
يقول السائل: الأيام في الجنة هل هي مثل أيام الأسبوع في الدنيا؟ وهل الناس ينامون في الليل ويصحون بالنهار؟
الجنة ما فيها نوم ولا نعاس، لأن النوم والنعاس نتيجة التعب والإرهاق، فلا نوم ولا نعاس ولا مخاط ولا بول ولا غائط، وإنما ما يأكلونه من شتى أنواع المأكولات يخرج رشحا كعرق كريح المسك، ما في تبول ولا تغوط ولا مخاط ولا نوم ولا نعاس ولا هم ولا غم ولا أي مؤذن في الجنة.
يقول السائل: أهل الجنة هل يكونون بنفس صورهم وأشكالهم التي كانوا عليها في الدنيا وكذلك أصحاب العاهة؟
لا، ما يكونون. أصحاب العاهات تزول عنهم بحمد الله ويكونون على أحسن شكل وأحسن صورة، ما يكونون على أشكالهم في الدنيا، على صورة أبيهم آدم عليه السلام في الكبر والطول والحسن.
يقول السائل: شخص نسب نفسه إلى غير أبيه وإلى غير قبيلته بسبب من الأسباب،
لا يجوز للمسلم أن ينتسب إلى غير أبيه ولغير قبيلته إلا في حالات الضرورة، ولا يترتب على هذا تضييع حق للغير. إذا ترتب على نسبته لغير أبيه ولغير قبيلته تضييع حق للغير فيحرم عليه ذلك، وإذا انتسب لغير أبيه ولغير قبيلته مثلا ترفعا ونحو ذلك فيحرم عليه هذا. وأما إذا كان لعذر فبحسب العذر، إن كان معذور في نسبته هذا فلعله معفو عنه، وإن كان لغير عذر أو عذر غير وجيه فلا يجوز له ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.